بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: أحسنت، تركها حتى تماثل. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضمن الترجمة بقوله: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضعه، يعني حملها. وتأخير الرجم وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله، يعني إذا كان المحدود، إذا كان من يقام عليه الحد أصيب بمرض طارئ، فلا بأس بتأخير تنفيذ الحد حتى يبرأ ويشفى. أما إذا كان مرضه دائم بأن كان ذا زمانة، أو كان مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يقام عليه الحد، لكن بأن يؤتى بأسكل أو بعرجون فيه عدد من الشماريخ، ثم يضرب به ضربة واحدة تغنيه عن العدد المطلوب في إقامة الحج. وهذا كما ذكرت في درس البارحة أن الله جل وعلا أوحى به إلى نبي الله أيوب، ونبي الله أيوب لما أقسم أن يجلد امرأته فقال الله تعالى له بهذا الحكم: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ونفذه النبي صلى الله عليه وسلم في حق رجل ذا زمانة أو ذي زمانة، كان مريض مرضا لا يرجى برؤه، ووقع على جارية فأقيم عليه الحد بأن ضرب بهذا العرجون. وهذا الحكم يفرق فيه بين من كان مرضه مرجو الزوال وبين من كان مرضه ذا زمانة. كنا وقفنا في الدرس البارحة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على سؤال عمر لما أقام الحد على المرأة الغامدية الجهنية، وبعد أن فرغوا من إقامة الحد عليها جهزت لتدفن، فجيء بها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو ليصلي عليها نبهه عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أتصلي عليها أو تصلي عليها وقد زنت؟ ظنا منه رضي الله عنه أن هذه الكبيرة لا يزال أثرها قائمة، وأنها يعني هذه الكبيرة مما يحول بين الصلاة عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أنها قد زال عنها اسم الزنا فلم تعد توصف به، حيث أقيم عليها الحد، والحد كفارة وتطهير، ومن تاب أو طهر فكأنه لم يفعل ذلك الذنب، فلا أثر إذن ولا موجب لمنع الصلاة. وقد استنبط أهل العلم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهبهم أن من مات وهو مقترف كبيرة، مات وهو يشرب الخمر، مات وهو يترك الصيام، مات وهو يقع في بعض المعاصي الكبائر، يكذب، يزني، يسرق، فهل هذه الذنوب تخرجه من الملة بحيث نطبق عليه حكم الكفر؟ الجواب لا، بل هو مسلم عاص ناقص الإسلام، نخشى عليه من العذاب وأن يحقق الله فيه وعيدا، لكننا لا نخرجه عن دائرة الإسلام، ولذلك نحرص على أن نكثر من الاستغفار له، ونكثر من الصدقة له، ونكثر من الدعاء له بأن الله ينجيه، لأن نخشى عليه من العذاب. ولأن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الذين ماتوا وهم مرتكبون الكبائر لا نحكم بكفرهم، لأن هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، ولأن هذا مذهب المعتزلة الذين يسلبون من مرتكب الكبيرة الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فمذهبهم أنه ليس بكافر، وأنه في عداد المسلمين، وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرجى له من الله العفو ويؤثر له من الصدقة. فهذا بمثابة المريض الذي اشتد عليه المرض، فعلى أهله أن يعالجوه وأن يعطوه من الدواء ما يرفع ويخفف عنه مرضه. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سأله أبو هريرة رضي الله عنه لما أخبره أنه ادخر ما من نبي إلا وأعطي دعوة يدعو بها ربه لأمته، وكل نبي دعا، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرجع دعوته، يعني أخرها إلى يوم القيامة. فسأله أحد الصحابة وكان من أحرصهم على العلم، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال له: يا أبا هريرة، يعني لقد توقعت أن تسألني هذا السؤال لما رأيت فيك من حرصك أو شدة الحرص. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني ادخرها لمن يأتي يوم القيامة وهو مرتكب من الكبائر، لأن هؤلاء أمرهم موكول إلى الله، إن شاء حكم عليهم بدخول النار فيدخلونها لكنهم لا يخلدون فيها، وإما أن يحكم جل وعلا عليهم بالعفو فلا يدخلون النار أصلا، وإما أن يستوجبوا دخول النار ويحال بينهم وبين الجنة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. لذلك عمر رضي الله عنه ظن أن هذه المرأة لا تستحق أن يصلى عليها لما اقترفته، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن هذه المرأة تابت توبة وذلك بإصرارها على إقامة الحد عليها. تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية تابت توبة لو تابها صاحب مكس لوسعته. وفي رواية تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. ولذلك الأثر الذي قد يكون سببا في منع الصلاة عليها قد زال، وأصبحت شانها شان المسلمين، بل إن الصلاة عليها يعني أكثر استحقاقا من غيرها لما تبادرت به من توبة. وهذا الحديث كما قلت استدل به أهل العلم على أن أهل القبلة يصلى عليهم ما دام ماتوا على الإسلام، فيصلى عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية. ولا ينبغي أن يجول في خاطر الإنسان أنها ما دامت ماتت على معصية لا نصلي عليها، لا، بل ربما إحساسنا بأنها ماتت على المعصية هذا الإحساس يحملنا على أن نبادر إلى الصلاة عليها طمعا في رحمة الله جل وعلا. نعم. هذا الكلام يعني غير مسلم. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال كان يقول صلوا على صاحبكم من مات وعليه دين، لكن في هذه الرواية تصريح بأنه صلى على الغامدية. جاءت بعض الروايات أنه فصلي عليها، وهذه لا تعني أن النبي لم يصلي. وعلى فرض أن النبي قال صلوا على صاحبكم، مجرد إذنه لأصحابه بأن يصلوا هو كاف، لأن من أصحابه كما أخبر عليه الصلاة والسلام من أصحابه من أقسم على الله، من أصحابه من لو أقسم على الله لأبره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل يصلي عليه 40 من المسلمين إلا شفعهم الله فيه. وما تذكره كتب الفقه في الحقيقة أو بعض كتب الفقه يعني هذا ربما كان من باب يعني التنفير وحمل الناس على محاولة إحسان خواتمهم، لكن الأمر لا يصل إلى مرحلة أن الإمام يمتنع، بل عليه أن يبادر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال يعلل النبي صلى الله عليه وسلم موجب الصلاة عليها، وهل وجدت، يقول لعمر، وهل وجدت يا عمر أفضل من أن جابت بنفسها لله؟ يعني هذه المرأة ما اكتفت بالتوبة في السر، بل أصرت على أن يقام عليها الحد، ومكثت حول 30 شهر أو أكثر، يعني نحو من 3 سنوات وهي مصرة على أن تطهر منها. جاءت في أول الأمر وهي حامل، وطلب منها أن تنتظر حتى تضع الحمل، وضعت الحمل، ثم طلب منها أن تنتظر حتى ترضع الولد فأرضعت الولد وجاءت به وفي يده كسرى يأكل، عندئذ أقيم عليها الحد وهي في هذه المدة الطويلة ما غيرت رأيها ولا تراجعت عن طلب التوبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. يقول المجد بن تيمية مستنبطا من هذا الحديث، قال: وهو دليل على أن المحدود محترز، دليل على أن من نقيم عليه الحد هذا رجل مكرم لا ينبغي أن نستهين به ولا ينبغي أن نستخف بأمره بأن نهمل في ستر عورته، بل يتعين علينا أن نستر عورته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بأن يؤخذ على المرأة ثيابها وأمر بأن يحفر لها عند إقامة الحد. وهكذا الرجل، بل إنها محترمة بعد إقامة الحد تعامل بمعاملة سائر المسلمين في تجهيزها، من حيث إنها تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: محترز تحفظ عورته من الكشف. ثم أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني، يقول هكذا علي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلدها، يعني الحد. ومعلوم أن الذي يقيم الحد على الإماء إنما هو السيد، وقد فوض النبي صلى الله عليه وسلم ووكل عليا في ذلك. فلما أراد أن يجلدها وجدها مريضة، لأنها حديثة عهد بولادة، والمرأة عند الولادة لا شك إنها تضعف، لأن الولادة تسلب منها كثيرا من قوتها وتجعل جسدها متعرضا للمرض. ولهذا يظهر عليها المرض والضعف، لكن هذه الحالة ما تلبث أن تزول بعد شفائها من آلام الولادة. ولذلك علي رضي الله عنه لما رأى في تلك الحال تريث ولم يقم عليها الحد، ينتظر حتى تشفى. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفذ المهمة؟ فقال: لا يا رسول الله، لأني رأيتها مريضة بسبب الألم بسبب الوضع. فقال له: أحسن، دعها حتى تماثل. ومعنى تماثل يعني حتى تشفى، تماثل الشفاء، يعلو عليها الشفاء، تقرب من الشفاء، يعني يزول عنها المرض. فأصبح هذا الحديث دليلا ومنهجا سار عليه الفقهاء والعلماء في أدب إقامة الحدود. فإن المرأة إذا كانت مريضة، وهكذا الرجل لو مرض، فإننا لا نقيم عليه الحد حتى يشفى. هذا إذا كان المرض كما قلت طارئا، أما إذا كان زمنا أو كان دائما فإن نقيم عليه الحد بما يتوافق ويتناسب مع ضعف جسده. بعد عقد له المصنف بابا بعد هذا الباب في كيفية الصوت الذي يضرب به والعصا التي يضرب بها وهيئة الضرب، وسيمر بنا إن شاء الله. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث ببيان ما فيها من أحكام فقهية، ولم يعرض رحمه الله إلى ما فيها من مسائل صناعية تتعلق بالأسانيد، لأن هذه الأحاديث مما أخرجه الشيخان أو أحدهما. قوله من غامد يعني امرأة من هذه القبيلة، قال بغين معجمة بضبط كلمة غامد ودال مهملة، لقب رجل هو أبو قبيلة، والقبيلة مشهورة بهذا الاسم، وهم بطن من جهينة يعني فخذ من أو بطن من قبائل جهينة، يعود أو تعود في نسبها إلى جهينة. قال ولهذا وقع في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه المذكور يعني الذي ذكره في الباب امرأة من جهينة، ولا تنافي بين كونها غامدية أو جهنية، لأن من نسبها إلى الأدنى فقال غامدية، ومن نسبها إلى الأعلى فقال جهنية. قال وهي هذه، واسم غامد المذكور عمرو بن عبد الله، ولقب غامدا قال لإصلاحه أمرا كان بين قومه، فكأنه أغمد الشر وكأنه أخفاه، فقيل إنه غامد، كأنه غمد السيوف يعني أدخلها في بيوتها بذلك الصلح فسمي غامدة. وهذه القصة قد رواها جماعة من الصحابة يعني قصة المرأة الغامدية، فالحديث فيها مشهور روى من طرق متعددة، قد رواها جماعة من الصحابة منهم بريدة يعني ابن الحصيب، وقد ذكر حديثه في هذا الباب وفي الباب الذي قبله، وعمران بن حصين كما ذكره المصنف في هذا الباب وفي الباب الأول. أو ممن روى هذه القصة أبو هريرة رضي الله عنه وأبو سعيد يعني الخدرية رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وجابر بن سمرة رضي الله عنه وكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كلهم أخرجوا قصة الغامدية الجهنية. قال وأحاديثهم عند مسلم، فهي أحاديث صحيحة. وفي سياق الأحاديث بعض اختلاف يعني تقديم أو تأخير أو تفصيل أو إجمال، ففي حديث بريدة المتقدم في الباب الأول أنها جاءت بنفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الحمل وعند الوضع، في المرة الأولى جاءت وأخبرت أنها حامل، ولما وضعت هي التي جاءت بها بالولد في خرقة. وفي حديث عمران إن الذي جاء بها هو وليها الذي وكلها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولا تعارض. فمن ذكر القصة وكان مهتما بذكر الولي نسب الأمر إلى الولي، ومن ذكر القصة مراعيا إصرارها وحالها نسب القصة إليها. قال: وفي سياق الأحاديث بعض اختلاف، ففي حديث بريدة المتقدم في الباب الأول أنها جاءت بنفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الحمل وعند الوضع، وآخر يعني وخلاف آخر أو أخر أحسن وأخر رجمها إلى الفطام، هذا ما جاء في حديث بريدة، يعني النبي ما رجمها بعد الوضع، فجاءت بعد ذلك يعني بالولد وهو يأكل ورجمت. وفي حديثه المذكور في هذا الباب أنه كفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، ثم أتى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نرجمها وندع ولدها صغيرا. فقام رجل من الأنصار وقال: إلي رضاعه، فرجمت. وظاهره أن النبي رجمها بعد الولادة. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه المذكور أنها لما أقرب دعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وأمره بالإحسان إليها حتى تضع، ثم جاء بها بعد الوضع فرجمها ولم يمهلها إلى الفطام. يقول: وهذه ظاهرها الاختلاف، لكن يمكن الجمع بأنها جاءت عند الولادة وجاء معها وليها وتكلمت وتكلم، يعني تكلمت بأنها وضعته وتكلم الولي بأنه جاء بها على حسب الموعد الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه يقول يبقى الإشكال في أن في روايته أنه رجمها عند الولادة ولم يؤخرها، ورواية أنه أخرها إلى الفطام. وقد قيل إنهما روايتان صحيحتان والقصة واحدة، ورواية التأخير رواية صحيحة صريحة لا يمكن تأويلها. قال: فيتعين تأويل الرواية القاضية بأنها رجمت عند الولادة بأن يقال فيها طي، يعني فيها حذف، وحذف والتقدير أن وليها جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الولادة فأمر بتأخيرها إلى الفطام ثم أمر بها فرجمت، حتى يزول الإشكال بين الروايات. لأن هذه الزيادة ما دامت قد ثبتت عن ثقات فيتعين المصير إليها، لأن زيادة الثقة مقبولة. قال: ولا يخفى أن هذا وإن تم باعتبار حديث عمران المذكور في الباب فلا يتم باعتبار حديث بريدة المذكور، فإن فيه أنه قام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. ولعل هذا أيضا تم بعد الرضاع، فتكفل الأنصاري باحتضان هذا الطفل حيث فقد ذويه بفقد أمه، فظن بعض من روى الحديث بالمعنى أنه تكفل برضاعه، والواقع أنه تكفل بحضانته. قال: ويبعد أن يقال إن هذا لا يدل على أنه قبل قوله أن قبل قوله وكفالته، بل أخرها إلى الفطام ثم أمر برجمها بعد ذلك، لأن السياق يبقى ذلك يبقى يأبى ذلك كل الإباء. يقول هنا الإمام الشوكاني يشير إلى أنه هذه الاختلافات كثير ما ترد في بعض القصص، ويمكن الجمع بينها، وفي بعضها يتعذر الجمع، فماذا ينبغي أن نفعل؟ يقول ما دام الجمع قد تعذر فعندئذ يصار إلى الترجيح، ويقال إن رواية فلان أثبت من رواية فلان. يقول وهذا الأمر يعني سائق وليس فيه حرج، ولا يتنافى هذا مع عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، هذا إذا كنا نسبنا الخلاف إليهم، أما إذا كان الخلاف منسوبا إلى من دونهم فالأمر فيه سعة، لأن هذه الأحاديث بعضها رواها بالمعنى وروايته لها بالمعنى حسب ما فهم، فقد يكون الاختلاف في الفهم، والاختلاف في الفهم لا يطعن في ضبط الرواة. قال وما أكثر ما يقع مثل هذا الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في القصة الواحدة التي مخرجها متحد بالاتفاق، ثم ترتكب لأجل الجمع بين رواياتهم العظائم. هذا طبعا تهويل من الإمام الشوكاني رحمه الله. العظائم التي لا تخلو في الغالب من تعسفات وتكلفات. يقول كأن السهو والغلط والنسيان لا يجري عليهم، هذا لو سلمنا أن الخلاف منهم. نعم، ثم ترتكب لأجل الجمع بين رواياتهم أو روايتهم العظائم. إيش عندك؟ لا يعني أن لا أن ترتكب الكلمة صحيحة، معناها إن بعض طلبة العلم من أجل أن يجمع بين أقوال هذه الصحابة والأقوال الواردة المختلف فيها، يعني يرتكب بمعنى أنه يقع في العظائم. معنى هذه العبارة أن بعض الفقهاء من أجل أن يجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض أنه يقع في بعض أمور عظيمة، هكذا يراها الإمام الشوكاني، وهذا في الحقيقة تعبير مبالغ فيه، تعبير مبالغ فيه من الإمام الشوكاني. أولا نحن لا نسلم بأن هذا الاختلاف الجاري في الروايات أن مصدره الصحابة، لأنه كما هو معلوم أن في مثل هذه القصص يستخدم الناس في روايتها المعاني، يعني منهم من يرويها باللفظ ومنهم من يرويها بالمعنى، وربما كان الرواة هم من دون الصحابة وليسوا الصحابة، ولو سلمنا أنهم الصحابة فإن روايتهم لهذه الأحاديث وفق المعاني ووفق ما فهم الواحد منهم أمر سائغ. وهنا يصار إلى النظر في أكملهم رواية وفي أكثرهم تفصيلا، فيؤخذ قوله ويحمل أقوال الآخرين على ذلك بحيث يدفع التعارض، وهذا أمر لا يحتاج إلى أن يرتكب الناس فيه العظائم كما ادعى الإمام الشوكاني رحمه الله. والأولى أن يحسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منهم من شهد القصة فرواها على التفصيل، ومنهم من سمعها فرواها وفق ما سمع، والناس في رواية الحدث الذي يقع يختلفون وفق ما عندهم من علم ومن إحاطة بذلك الحدث. نعم يمكن إذا تعذر الجمع يصار إلى الترجيح. نعم، والترجيح بين الصحابة وارد، والترجيح لا يعني تكذيب بعضهم دون بعض، وإنما يعني أن فلانا كان أكثر معرفة لهذا الحدث من فلان، هذا غايته. ولذلك يعني هذا التهويل من الإمام الشوكاني رحمه الله في عرض وجوه الاختلاف في الرواية يعني فيه مبالغة. نعم، نعم، إذا كبر وتعلم وصار إماما وصار عالما يتصدر العلم والفتوى، وما الذي يمنعه من ذلك؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكونه ما عرف أبوه هذا لا ينقص من حاله، بل هو شأنه شأن غيره من الناس. هو هذا الذي يريد، أن الذين أرادوا أن يجمعوا بين الروايات قد يعني يقعوا في أخطاء، لكن هو لا يقصد أن الصحابة هم الذين وقعوا. نحن نقول هو هنا لما نسب نحن المبالغة التي ذكرنا نسبته الخطأ أو نسبته الخلاف إلى الصحابة، مع أن الروايات التي تنقل قد لا يكون الصحابي هو الذي أتى بهذا اللفظ، وإنما الراوي فهم من كلام الصحابي ذلك وعبر به، فتعبير غير الصحابي عن الصحابي لا يحمل الصحابي رضي الله عنه كان رحمه الله. قال ثم ترتكب لأجل الجمع بين روايتهم العظائم التي لا تخلو في الغالب من تعسفات وتكلفات، كأن السهو والغلط والنسيان لا يجري عليهم يعني على الصحابة، وما هم إلا كسائر الناس في العوارض البشرية. لكن نقول إن الصحابة رضوان الله عليهم وإن كانوا كسائر الناس في العوارض البشرية إلا أنهم أعطوا واهتموا بالرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك، حيث قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أو عام سامع، وقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر الناس تحري في تبليغ الخبر، حيث كان الواحد منهم يؤكد ما سمع، أنه سمعته أذناه وأنه وعاه قلبه وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من فيه إلى أذني، كل ذلك تأكيد في التحري. وما يقع من اختلاف الروايات ظاهره أنه من الرواة وليس من الصحابة رضوان الله عليهم. ولو فرضنا وسلمنا أنه من الصحابة فإن هذا مما هو سائق، لأنه رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. والصحابة في سماع هذه الأخبار ليسوا كلهم حضر القصة، فمنهم من حضر القصة وشاهدها وعبر عما شاهد، ومنهم من سمعها من غيره فعبر بما سمع، فقد يكون هذا الذي عبر أوجز، وهذا الذي سمع أخبر بالإيجاز، أو أنه روى بالمعنى. قال: فإن أمكننا الجمع بوجه سليم عن التعسفات فذاك، وإلا توجه علينا المصير إلى الترجيح وحمل الغلط أو النسيان على الرواية المرجوحة، إما من الصحابي أو ممن هو دونه من الرواة. وكان يعني الأولى الاقتصار على الجزء الثاني، لأن هذا هو الغالب. قال: وقد مر لنا في هذا الشرع عدة مواطن من هذا القبيل، مشينا فيها على ما مشى عليه الناس من الجمع بوجوه ينفر عن قبولها كل طبع سليم، يعني حرص أن يجمع الجمع المناسب، ويأتي الرضا بها كل عقل، ويأبى الرضا بها كل عقل مستقيم. فكأنه جزاه الله خيرا يقول إنه نزه كتابه من الجمع الذي لا يكون مناسب. قوله: أصبت حدا فأقمه علي، هذا قولها يعني الغامدية رضي الله عنها. قال: هذا الإجمال قد وقع من المرأة تبيينه، لأن النبي لما سألها وماذا قالت إنها حملت من الزنا، فكانت قد بينت نوع ليش الحد الذي ارتكبته. قد وقع من المرأة تبيينه كما في سائر الروايات، ولكنه وقع الاختصار في هذه الرواية، كما يشعر بذلك قوله صلى الله عليه وسلم عقب ذلك يعني لوليها: أحسن إليها فإذا وضعت فاتني بها. وقد قدمنا أن مجرد الإقرار بالحد من دون تعيين لا يجوز للإمام أن يحد به، لاحتمال أن يكون ذلك غير موجب للحد. قوله: أحسن إليها، إنما أمره بذلك لأن سائر قرابتها ربما حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها، فأمره بالإحسان تحذيرا من ذلك، لا سيما وأنها قد يعني رغبت في إقامة الحد. قوله: فشدت هكذا في رواية، في رواية فشكت، وكلاهما بمعنى واحد ومعناهما واحد، والغرض من ذلك ألا تتكشف عند وقوع الرجم عليها لما جرت به العادة من الاضطراب عند نزول الموت وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسان، يعني من كشف عورة. قال: ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة، والرجل يرجم قائما، هذا إذا لم يكن قد حفر لهم، أما إذا حفر لهم فلا يحتاج إلى ذلك. نعم نعم، شدت وشكت. قال: ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة والرجل يرجم قائما، يعني والرجل قائما يعني يرجم، لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة. قال: وقد زعم النووي أنه اتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدة. يقول: وليس في الأحاديث ما يدل على ذلك، يعني إذا كان هذا الاتفاق أي ليس له دليل، إلا إذا كان استحسان أو يعني على سبيل القياس أو على سبيل الاستحسان. قال: ولا شك أنه أقرب إلى الستر، يعني أن رجمها وهي قاعدة أقرب إلى الستر، ولم يحكي ذلك في البحر، يعني إن صاحب كتاب البحر الذخار ما أشار إلى هذه المسألة إلا عن أبي حنيفة والهادوية، يعني أنهم هم الذين يرون أن المرأة ترجم قاعدة. قال: وحكى عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف وهما من أصحاب الإمام أبي حنيفة أنها تحد قائمة، وذهب مالك إلى أن الرجل يحد قاعدا، فالمسألة يعني محل خلاف، وينبغي أن يراعى فيها المصلحة. ولا شك إن ما ذهب إليه العلماء من قبل أن يحفر لمن يحد إذا كان رجما هو الأولى والأثبت والأكمل. قوله: ثم صلى عليها، يقول: قد تقدم الخلاف في ذلك في كتاب الجنائز، هل النبي صلى عليها ولا أمرهم بأن يصلوا عليها؟ فهل الحديث الرواية جاءت بأن الفعل مبني للمجهول أو مبني للمعلوم؟ قال: وذهب مالك إلى أنه إلى أن الرجل يحد قاعدا. قوله: ثم صلى عليها، قد تقدم الخلاف في ذلك في كتاب الجنائز. قوله: لو قسمت بين 70 إلى آخره. قال في رواية بريدة المتقدمة في الباب الأول: لو تابها صاحب مكس، ولا مانع من أن يكون ذلك قد وقع منه، وقع جميعه منه صلى الله عليه وسلم. فقال وعدد يعني في ضرب الأمثلة، وفيه دليل على أن الحدود لا تسقط بالتوبة، وإليه ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية والهادي، وذهب جماعة منهم إلى سقوطها بها. نقول: يسقط الحد بالتوبة إذا لم يبلغ أمرها إلى مين؟ إلى الإمام. ومنهم الشافعي، وقد استدل بقصة الغامدية على أنه يجب تأخير الحد عن الحامل حتى تضع، ثم حتى ترضع وتفطم. وقد استدل بقصة الغامدية أو قد استدل وعند الهادوية أنها لا تؤخر إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها للرضاع والحضانة، فإن وجد من يقوم بذلك لم تؤخر، وتمسكوا بحديث بريدة المذكور. قوله: اتركها حتى تماثل، قال بالمثلثة، قال في القاموس: تماثل العليل أي قارب البرأة، وفي رواية لأبي داود: حتى ينقطع عنها الدم. قال: وسيأتي في باب حد الرقيق بلفظ: إذا تعالت من نفاسها فجلدها. ما فهمت ايش تقول؟ هذا اذا كان في الرجم، لكن اذا كان في الجلد، نحن الان نتكلم على حد قد يكون في الجلد وقد يكون في الرجم. في الرجم اتفقنا على انه يحفر للاثنين، للرجل وللايه والمرأة. وفي حالة الجلد تجلد وهي جالسة ولا تجلد وهي قائمة حتى لا تنكشف، ويشد عليها ثيابها. نعم. ها؟ لمن أراد الرضاعة؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ والمرأة إذا ما أرادت الرضاعة ما تلزم أصلا. قال: وسيأتي في باب حد الرقيق بلفظ إذا تعالت من نفاسها فجلدها، وفيه دليل على أن المريض يمهل حتى يبرأ أو يقارب البر. وقد حكي في البحر أو حكى في البحر الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد. هكذا عندكم البكر؟ الظاهر على أنه يمهل المحدود سواء كان بكرا أو غيره حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض والمرجو. والمرض المرجو، يعني المرجو برؤه. فإن كان ميؤوسا منه فقال الهادي وأصحاب الشافعي إنه يضرب بعسكول إن احتمله. وقال الناصر والمؤيد بالله لا يحد في مرضه وإن كان ميؤوسا. والظاهر الأول لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي قريبا. وأما المرجو إذا كان مريضا أو نحوه فذهبت العترة والشافعية والحنفية ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره، إذ القصد إتلافه. وقال المروزي يؤخر لشدة الحر والبرد أو المرض سواء ثبت بإقراره أو بالبينة. وقال الإسفرايني يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد أوجه يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا الإقرار أو العكس، لأنه كما عرفنا من بداية هذا الباب أن كثير من أهل العلم يفرقون بين الإقرار ما ثبت حده بالإقرار وبين ما ثبت حده بالبينة. فالإرفاق في من سافي ما ثبت حده بالإقرار هو الأظهر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.